الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 22 من كتاب فتح المجيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن تحريم الذبح لغير الله، ناسب أن يتكلم عن النهي عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، لأن ذلك قد يكون فيه كالإقرار للذبح لغير الله عز وجل ومشاركة لهم في عباداتهم ولو ظاهرا. والله عز وجل أمرنا بالبعد والتنزه عن المشركين وعن أفعالهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. نعم، للنهي وهو أظهر، لأنه قد يذبح بعضهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذه الآية وإن كانت ليست في الباب صراحة، لكن المعنى يدل عليها، لأن الصلاة عبادة والذبح عبادة. فكما نهى الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، كذلك هو منهي عن مشاركة الكافرين في الذبح لله في أماكن عبادتهم. فإن الكفار كانوا يذبحون على النصب لغير الله، وبعض الموحدين يذبحون على النصب لله، فنهى الله عز وجل عما ذبح على النصب، سواء كان لله أو لغير الله. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته ذهب يطوف بالبيت، وكان زيد بن حارثة ربما لمس شيء من الأصنام والنبي صلى الله عليه وسلم يزجره. ثم لما جاء موعد الطعام قرب له ذبيحة قد ذبحت له، فقال زيد بن عمرو بن نفيل: إني لا أكل مما ذبح على النصب. ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح لغير الله، إنما قبل أن يوحى إليه ذبح على النصب، فكان ذلك الموحد لا يأكل مما ذبح على النصب مخالفة للمشركين المنددين. فالحديث ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موافق للمشركين في هذا الفعل السيء، إنما الذبح لأنه لم يوحى إليه بنهي. لا تقم فيه أبدا، أي في مسجد الضرار، لا مسجد أسس على التقوى، مسجد قباء، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، أولى بقيامك فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل يجمعون بين الاستنجاء بالحجارة والاستنجاء بالماء، والله يحب المطهرين. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع لهم في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا للكلمة لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، حديث ابن عمر، كان يزوره في كل سبت. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم. لا معارضة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، مسجد قباء أسس على التقوى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم حين فضلوا مسجد قباء على مسجده، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذي بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه لغزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجع إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما عد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهما عن عوين بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس وذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. هذا هو الثابت من طرق، أما أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء فهذا لم يثبت، مع أن الإنسان لو جمع بين الحجارة والماء لا سيما في الأماكن الخالية من الأكناف بحيث أن الحجر يزيل العين والماء يزيل الأثر لكان حسنا، أما في أماكن الحمامات هذه المعهودة ما يصلح لأن الحجارة ستؤدي إلى سد. قالوا والله يحب المطهرين. قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفي إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، منطقة قريبة من يلملم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. شرح قول عن ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهري صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع على البحر. قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله، لأنها قد تكون بقايا عقائد، قد تكون هناك بقايا عقائد، ولذلك بعض الناس الآن يذبحون في رجب الرجبية، قد تكون بقايا عقائد عند الناس، بل إن بعضهم يرى أن الذبيحة الرجبية مقدمة على الأضحية ويعطي أنفس ما لديه من النعم في ذلك. هذا أمر موجود حتى في بلاد الإسلام إلى الآن، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة ما كان يذبح في رجب. قال قوله فهل كان فيه عيد من أعيادهم؟ قال الشيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك، ومن ذلك الموالد والذكريات والمآتم ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، حديث ابن عباس. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا سيأتي. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا انتهى، يعني يريد أن يبين فهل كان فيه عيد من أعيادهم ليس فقط صلاة، بل إذا كان فيه اجتماع أو كان فيه كذلك غير ذلك من الأعمال التي هي من أعمال العيد. قال المصنف رحمه الله في استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولا بعد زواله؟ قال قلت وفي سد الذريعة وترك مشابهة المشركين، لأنك إن ذبحت أنت لله في هذا المكان سيأتي غيرك ويذبح لغير الله، مستدلا بفعلك. وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، قوله في بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه من هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام. المهم باب سد الذرائع باب مهم، وسيأتي بابه، باب سد الذرائع الشرك والفتن والمعاصي والكفريات كله باب مهم. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، واختلفوا هل يجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، والذي عليه كثير من العلماء أن كفارته كفارة يمين، مع أن أبا داود رحمه الله تعالى ذكر في مصنفه في سننه بعض أحاديث على أنه لا كفارة فيه، لكن هذا الحديث كفارة النذر كفارة يمين يعني حديث صريح في سواء كان النذر مطلق أو نذر مقيد. أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارة وكفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. أما الحديث قال النووي ضعيف بإجماع كفارة وكفارة يمين، لكن لا وفاء لنذر في معصية لا نذر في معصية هذا صحيح. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد. قوله فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته، يعني لا تتصدق بمال غيرك. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما يعني البخاري ومسلم وفي الصحيح مسلم لشيخنا مقبل. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد الأزدي السيستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 أو 200. قال المصنف رحمه الله في مسائله الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، الرابعة استفسار المفتي إذا احتاج إلى ذلك، الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، التاسع الحذر من مشابهات المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، العاشر لا نذر في معصية، الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. إلى هنا بارك الله فيكم.